إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدم الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وما زلنا حول سيرة رسول الله صلوات الله وعلى آله، وسنتحدث فيها حول كانت أسرة النبي محمد ومكانة أجداده، وكذلك حديث مرتبط حول مولده وما بعد مولده والرعاية التي كان يحظى بها وبعض الأخلاق التي كان يتحلى بها. طبعا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وكان معروف أنه يمتد نسله إلى نبي الله إسماعيل، وكان من أجداد رسول الله من بعد إسماعيل سلام الله عليه، كانوا ناس أولو بقية ينهون عن الفساد والسوء، كان هناك أعلام هدى، يعني أعلام هدى، لأن الله رب العالمين بيختار أعلام هدى على مراحل التاريخ إذا لم يوجد أنبياء. كان بالتأكيد من أجداد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان هناك علام هدى يتحركون على الإبراهيمية الحنيفية، لم يكونوا مشركين. فهاشم وعبد المطلب كانوا موحدين على الحنيفية الإبراهيمية، فهذا مسألة مهمة جدا، يعني يمكن نستوعبها أنه من أجداد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من لا زالوا موحدين ويحملون الإيمان الصافي والإسلام الصافي الذي ورثوه وتوارثوه وتخلقوا به على مراحل التاريخ. النبي كان معروف فيما يتعلق بأسرته من قبل أمه، نسبه من قبل أمه آملة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، يعني عند هذا الجد بن كلاب بيلتقي نسبها بنسب رسول الله من أبيه. أسرة الرسول كانت تتسم بالطهارة والشرف والبعد عن المفاسد الأخلاقية، ولذلك النبي كان مولود طاهر ومن نسل طاهر لا يتلوث، يعني ما بشي من زمان إلى عهد النبي محمد من آدم سلام الله عليه إلى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لم يكن هناك بغي، يعني من أمهات النبي ومن آبائه الذي ولدوه، فكان النبي طاهر مطهر، يعني نطفة طاهرة من زمان. ولذلك النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله كان يقول: ما ولدتني بغي قط منذ كنت في صلب آدم فلم تنازعني الأمم، يعني يسمون في صلب آدم تنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت في أفضل حيين في العرب هاشم وزهرة. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله جاء من قنوات نظيفة طاهرة، لم يساهم في هذا المولود الطاهر أي بغاء على مراحل آلاف السنين الماضية. فهذا مهم جدا نستوعب يعني طهارة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وطهارة نسبه على مراحل التاريخ. طيب، كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من أسرة هي الصفوة داخل المجتمع، ومسألة الاصطفاء هذا مسألة يعني سنة إلهية. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بيقول حول هذا الحقيقة: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. سنة الانتجاب والاختيار والاصطفاء، يعني الإعداد التكويني، هذا مسألة سنة إلهية. الرسول قال: فأنا خيار من خيار من خيار. فهذا المسألة هي تكريم للبشرية. شوف، هذا مسألة تكريم للبشرية، يعني أن يأتي رسول الله من بيئة طاهرة ونقية وسليمة، ما هو رسول مشوه برصيد ومحيط سيء وفاسد. ربما لو جاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله من أسرة مشوهة أو من أسرة معروف تاريخها ولا معروف قيمها ولا معروف سلوكها ولا معروف أصلها ولا معروف، ربما يقولها رحلة كنت قبل كذا كذا كذا، شي تكتلب لي ذحين الرسول. ولذلك بعض الأسباب الرئيسية الذي كان الكفار يصدوا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كانوا بيقولوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني ليش أنهم اتبعوا رسول الله مجموعة من الأراذل، ممن بعضهم من الفقراء وبعضهم ما معه مكان اجتماعي وبعضهم يعني غير معروف الأصل، فكانوا كذا، يعني ما بالكم لما يجي والرسول نفسه من الأراذل، كيف حيكون الرفض والصد أكبر؟ يعني قدوم بينصدوا عن الإسلام والدعوة. بيتكلم الله عن بعض الأنبياء، كأحد الأنبياء كيف تعاملوا معه، قالوا: وما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا. كيف لا يكون النبي هو من الأراذل؟ يعني بتكون المسألة صعبة عند هؤلاء الناس ويكون الصد أكبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما بيجعل الكفر أي ثغرة وأي مبرر وأي حجة أو ذريعة، بيأتي ويصطفي أنبياءه على أرقى مستوى من أطهر الأسر وأعظم السلالات، ومن الأسر المعروفة بأخلاقها وقيمها ونخوتها وشهامتها على مراحل التاريخ. وهذا حقيقة القرآن أكدها، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وأنا هنا فرق كبير جدا في ثقافة القرآن الكريم في اختيار الأنبياء ومن يقوم مقام الأنبياء، وبين الثقافة الديمقراطية الذي جاء لنا بها الغرب الكافر، والذي من الطبيعي أنها يقودك سكران، عربيد، ابن زنا، مطعون في رجولته، جبان، ذليل، طبيعي. أهم شيء الشعب اختاره سهل. لاحظوا الفارق، لاحظوا التكريم الآن وينه. هل التكريم أنه يختار لك الله من أعلام الهدى ممن هم على أرقى مستوى في أخلاق مقيمهم، ولا من هذا الطينة؟ يعني لما يجي لك رئيس مطعون في رجولته، أهم شيء انتخبها الشعب سهل، ولا رئيس جبان ذليل، ولا رئيس سارق، ولا رئيس عفن، ولا رئيس سفاح مجرم، ولا طاغية، ولا أهم شيء انتخبها الشعب. أهم شيء انتخبها الشعب على ما قال التوكل كرمان. لو يجي على ابن أبي طالب، يعني وصلوا في الوقاحة والخبث والنفاق واليهودة إلى هذا المستوى، لو يجي على ابن أبي طالب ما يمكن نخليه يمسك مديرية إلا بانتخابات. لاحظوا الذوبان هذا الذي قذابت في قيمها وأخلاقها، وللأسف خرجت حتى عن حياء النساء اليمنيات. اليمنية معروفة بحياء وأخلاقها، وهذا وصلت في الوقاحة إلى درجة أنها خلاص تصافح لها الأمريكيين والجن والإنس وبجاحة وقاحة وسقاطة غير طبيعية. ما عاد فيها حياة وأخلاق اليمنيات ولا قيم، ذائبة في ثقافة الغرب ومتأثرة بثقافة الغرب. هذا نهاية الخونجية والوهابيين. احنا بنقول لهم الوهابي التيه نهايتها في الأخير بعضهم بيرجع يكتلب له صعلوك ولا سفيه ولا مثل بعض حقهم كبار الدعويين والمفكرين. دحين بعضهم قدم ملاحده وبعضهم علمانيين. ليش؟ لأن الوهابي هي لا تصنع قناعة ولا تصنع فكر ولا تصنع إنسانية، تصنع إنسان مشوه قابل في أقرب وقت إلى أن ينحرف باتجاه اليمين أو اتجاه الشمال. فمسألة الاصطفاء يا إخوة الله بيأكدها في القرآن، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طبعا تفاقمت مشاكل البشرية وأزماتها نتيجة الابتعاد عن نهج الله، وكانت البشرية أحوج ما يكون إلى بصيص أمل وإلى نور من الله رب العالمين. فكانت إرهاصات مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أطهر الخلق وأطهر البشر وأعظم البشر. وكان من الإرهاصات حادثة الفيل، ومثل ما قلنا سابقا وأكد على هذا الموضوع السيد عبد الملك، إن هناك سببان رئيسيان لحادثة الفيل: هدم الكعبة، والسبب الثاني قتل الرسول في خطوة استباقية كخطوة فرعون لقتل موسى عليه السلام. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله نشأ يتيما، يتيم الأب أولا، ونشأ في كنف جده عبد المطلب الذي كان يدرك بأن حفيده له شأن عظيم. عبد المطلب كان رجل عظيم وكان له تأثير وكان له ثقل على مستوى الجزيرة العربية، وكان الرجل الوحيد الذي يفرش له في فناء الكعبة، وكان على دين إبراهيم عليه السلام، و كان يستن بسنن الأنبياء، فكان رجل وجيه ومؤمن، وكان يعلم وكان يشعر بأن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله له شأن عظيم، له شأن عظيم. وطبعا الأنبياء في تي المرحلة بيحظوا برعاية عجيبة، وهكذا القرآن بيأكد تي المسألة. لاحظوا كيف قال الله فيما يتعلق بنبي الله موسى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. المحيط الذي حول الأنبياء الله بيهيئ الأمور لهم بالشكل الذي يدركوا عظمة هذا المولود الذي سيأتي لكي يحظى برعاية وعناية، لأنه مطلوبا يكون هناك رعاية وعناية بالأنبياء بحيث يعني تكتمل رعايتهم وتربيتهم. شوفوا حتى لاحظوا نبي الله عيسى: وجيها في الدنيا ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وآية أخرى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. شوفوا يعني وصل إلى مستوى وحي مباشر لأم موسى وبين لها أن ابنش دي من المرسلين. فالأنبياء بيحظوا في تلك المرحلة برعاية من المحيط الذي حولهم، وبيعرفوا له على الأقل شأن عظيم، شأن عظيم. فهذا مسألة يعني مهمة، هذا مسألة مهم أن نستوعب القضية. فكانوا مدركين بأن به شأن عظيم لنبي الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. عبد المطلب كان يدرك هذا الأشياء، كان يدرك هذا المسألة. توفيت والدة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وهو في سن 6 سنوات، وهيأ لها الله فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب أم الإمام عليه سلام الله عليه، اللي قال عنها النبي إنها كأمي أو إنها أمي، فغطت النقص العاطفي التي ولدته وفاة والدته الطاهرة. وكانت فاطمة بنت أسد هي نعم الأم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، غطت الاحتياج العاطفي الذي يحتاجه النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكانت تحب رسول الله وتعتني به أكثر مما تهتم بأبنائها. فاعتنت برسول الله فاطمة بنت أسد، وعبد المطلب كان نعم المربي، كان يجلس بفناء الكعبة ويفرش له، وما كان يفرش لغيره، يعني لشأنه ومكانته كان له مكانة كبيرة. كان النبي يأتي يجلس بجوار عبد المطلب أو في حضنه، فيذهب أعمامه يشتو ياخذه فيقول دعوه، دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. كان مدرك اللي كان شأن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. عبد المطلب سلام الله عليه توفي ورسول الله في سن 8، وعهد عبد المطلب لولده أبو طالب. طبعا أبو طالب كان هو أكمل وأرشد أولاد عبد المطلب، وكان أفضلهم، وكان هو شقيق والد رسول الله عبد الله، كان شقيقه. وكان أبو طالب يعتني عناية كبيرة جدا برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ويرعاه ويعرف شأنه وعظمته، وكان بيقول في أشعار وثقتها الكتب والمؤرخين عنه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وكان حتى بيقول في خطابات له: والله لن يصلوا إليك، في أشعار يعني، لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فكان نعم المربي ونعم الحامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف فعل الدين الأموي الخبيث والسياسة الأموية الخبيثة اللي انحرفت بالإسلام بعد ما حصل في سقيفة بني ساعدة ما حصل، واستطاع النظام الجاهلي أن يعود إلى الحكم من جديد. رجعوا أساءوا لأجداد رسول الله، عبد المطلب مشرك وأبو طالب مشرك، وأبو سفيان ما شاء الله عليه قد الصحابي جليل، وهند بنت عتبة التي أكلت كبد حمزة قدها ما شاء الله عليها صحابي جليلة، ومعاوية بن أبي سفيان الذي أسلم بعد ما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم قده كاتب الوحي وخال المؤمنين، ويزيد هذا قده أمير المؤمنين مثل ما بتذكرها الكتب، وأبو طالب مشرك، وعبد المطلب مشرك، وأبو رسول الله عبد الله هذا مشرك. ويا عجبه، شوفوا كيف السياسة بترجع تلعب بالدين، ويرجع يرد والذي كانوا سكارى وعرابيد ومجرمين وآكلي أكباد ومعروفين في بجاحتهم ونجاستهم وخبثهم ولآمتهم وحربهم على الإسلام أطهار ومؤمنين. وهذول الطاهرين المؤمنين الذي كان لهم دور كبير جدا في رعاية رسول الله، والذي على أيديهم رعى الله رسوله مثل ما قال الله في القرآن: ألم يجدك يتيما فآوى، يعني خلاهم الله سبب في إيواء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتربيته وكل شيء. عجيب عجيب على هذا الانحراف الذي حصل في تاريخ الإسلام. النبي محمد عندما كان طفل، كان طفل متميز في سرعة نضجه وإدراكه وأدبه، ما كانش حالة مثل بقية الأطفال في عبثهم ولهوهم ونقص الجانب الأخلاقي لديهم ونقص الطهارة وكالتعري وغيرها. كان طفل متميز تظهر عليه سيمة الحكمة والأدب والأخلاق من حين عاد كان سنه صغيرة، وكان فعلا طفل متميز بكل ما تعنيه الكلمة. لاحظوا أطفالنا نتيجة الكثير من الأولاد بنشاهدهم في الشوارع، يعني يجوا قده في سن 8 و9 و10 وقد بتلفظ بألفاظ عجيبة. هذا من بركات النظام السابق، بركات عفاش والقوة التقليدية السابقة من حزب الإصلاح وعلي محسن، حينما أفسدوا ومسخوا ونشروا الفساد والرذيلة في كل مكان، نشأ من خلالها تربية سيئة الكثير من أطفالنا في هذا الشعب اليمني المظلوم المستضعف. بعضهم بيدي كلام عجيب، لكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان طفلا متميزا، كان متميز في أخلاقه في رشده. لو أن النظام السابق مشى ومقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لكان واقعنا مختلف تماما. ولذلك الإمام علي هناك نص مهم جدا تحدث فيه عن النبي، قال: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. لاحظوا، فالله يعني تدخل في المسألة، ما خلى الباري، ما ترك الباري النبي ليكون صنيعة البيئة الجاهلية بمبادئها وبمساوئها وقصورها وغيرها، لا، حظي برعاية الله رب العالمين وبعناية الله، وهي لها الظروف الملائمة لينشأ نشأة. لأن الدور المطلوب من رسول الله دور كبير جدا، دور كبير، ما يتطلب أنه يجيبها تلوث في تاريخه في تربيته في سلوكياته في أعماله، لابد أن يكون على أرقى مستوى. وفعلا كان رسول الله نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي ينبغي أن نفاخر به، وينبغي أن نصلي عليه باستمرار، وينبغي أن نواجه كل من يحاول أن يسيء إليه تحت أي ذريعة وأي مبرر، وينبغي أن نحتفل بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونحب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين والمحبين لهذا النبي العظيم، هذا النبي الطاهر، هذا النبي الذي هو أكمل وأعظم البشر على الإطلاق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي. Oh, 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 oh.